بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ترقب الموت سارع في الخيرات. الزهد بالمعنى الإسلامي للكلمة، وهو الانقطاع القلبي عن كل ما في هذه الأرض وعن كل ما يرتبط بهذا الجسد، والتوجه إلى الله. هذا الزهد يصنع في قلب الإنسان الثورة، ذلك لأن الثورة جزء من فطرة الإنسان. يولد الإنسان ثائرا، انظروا إلى الطفل، ما دام لا يتعلق قلبه بشيء فهو بطبيعته متمرد على كل عقبة. إلا أن كثيرين في هذه الحياة وبسبب وجود عقبات أمامهم يفقدون حالتهم الثورية بمرور الزمن، فإذا بهم بعد فترة يتركون رسالتهم وأهدافهم، ذلك لأن قلوبهم في البداية تكون متعلقة بالقيم. تذكروا أيام زمان حينما كنتم تسمعون عن بطولة، كيف كنتم تعشقونها؟ حينما كنتم تسمعون عن الأبطال، كيف كنتم ترغبون في الاقتداء بهم وتمثيل أدوارهم؟ إلا أن الذي منع كثيرين من الاستمرار في هذا الطريق عقبة هنا وعقبة هناك، وكل عقبات الحياة وهمية إلا عقبة القلب، إلا عقبة الاتصال والوقوف والركوع والسجود وعبادة الأصنام. والصنم لا يكون صنما إلا إذا وقف الإنسان دونه ولم يتحرك. الله خلق الإنسان إذن ثائرا بشرط أن يكون زاهدا. الزاهد بلا إشكال ثائر، لأنه لا يجد شيئا يخسره في هذه الحياة، فلماذا لا يثور من أجل قيمه؟ بل والثورات إنما تنحرف حينما تتحول الثورة من قيم يبحث عنها رجال إلى مؤسسات يحاول الرجال الحفاظ عليها، فإذا بهذه المؤسسات تتحول إلى أصنام وإلى عقبات أمام الثورة. حينما يكون الواحد منا زاهدا في هذه الحياة سيكون ثائرا، ليس عاما وعامين، وإنما في طول حياته. حينما تنظرون إلى شيخ طاعن في السن لا يملك من قوى جسدية شيئا، ولكنه مع ذلك ثائر لأنه زاهد. الإمام علي نفسه في حياته عاش غزوات ومعارك، وحينما قتل كان عمره 63 عاما. ليس بسبب طيش في الحياة صار ثائرا، وإنما بسبب الزهد في الحياة. ولربما يتعجب متعجب كيف في 63 من العمر يكون الإنسان في هذه القمة من الثورة، ولكن حينما نعرف أن قلبه لا يتعلق بشيء في سبيل الله مستعد أن يثور على أقرب الناس إليه، وأن يخسر أقرب الأصدقاء إليه، لأنه زاهد في السلطة، زاهد في المال، زاهد في العيال، زاهد في كل شيء. يدفع ولده محمد ابن الحنفية، والإنسان يحب ولده، يدفعه إلى المعركة، ولكنه يتوقف، الولد يتوقف، لأنه جاءته السهام مثل المطر، مثل قطرات المطر بدأت السهام باتجاهه، توقف لحظة، فضرب علي بيده على كتفه وقال: أدركك عرق من أمك، أبوك ليس هكذا. قال: سهام كالمطر. قال: فليكن سهام كالمطر، ماذا تخسر؟ أدركك عرق من أمك، جد في الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، ارم ببصرك أقصى القوم، واعلم أن النصر من عند الله. هذه الكلمة قالها الإمام هنا حينما توقف محمد بن الحنفية عن مواصلة القتال أمام سهام كالمطر. الزاهد إذن لا توجد عقبات تمسكه، الزاهد ثائر، الزاهد بالطبع صابر، لأن الذي لا يصبر على مصيبة، على خسارة، لأنه يرى الخسارة خسارة ويرى المصيبة خسارة. خسارة المال بالنسبة إليه مصيبة، مصيبة في جسمه خسارة، أما الزاهد في هذه الحياة فخسارته في مبادئه، وما دام متمسكا بهذه المبادئ لا يرى في شيء خسارة، حتى لو كان خسارة ولد. الزاهد بالطبع الشجاع لا يخاف من شيء. ولماذا يخاف؟ أنت تخاف من ماذا؟ تخاف من سجن وتعذيب وتهجير، لأن قلبك متعلق ببيت، إذن تخاف من السجن، وإلا ما الفرق بين السجن والبيت؟ السجن يقال له مطعم بالمجان وفندق بالمجان، ولا يجب عليك أن تتحمل مسؤولية عائلتك، لكن حينما يكون قلبك متعلقا بفراشك، بمخدتك، بغرفتك، بديكور بيتك، بألوان وصبغ البيت، بسيارتك، بما شابه ذلك، لن تكون شجاعا في الإقدام على أمر قد يكون وراءه سجن. ولكن الزاهد في ذلك شجاع. رجل اعتقل في دولة ومعه رجل دين عالم، اعتقل بسبب تمسكه بالإسلام وقربه إلى رجل الدين هذا، وهو كبير في السن له أحفاد. قالت له السلطات: اتفضل اخرج. بعد مرور أكثر من عام من السجن قيل له: اخرج اعفي عنك. قال: لا أخرج إلا ومعي رجل الدين هذا، هذا العالم الذي كنت أصلي وراءه. لماذا اعتقل؟ رفض أن يخرج من السجن، لأن الذي يمثل دينه ذلك العالم الذي طالما صلى خلفه لا زال سجينا وفاء له، قبل أن يبقى، وإلى الآن حيث أتكلم معكم لا زال الرجل يقارع الأهوال في السجن، لأن العالم مسجون. زاهد في الحياة ما دام ضميره مرتاحا ويعرف أن مبادئه مقدسة، وهو لم يهن هذه المبادئ، فلا يشعر بخسارة، لا يشعر بمصيبة. من زاهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، يكون شجاعا، يتلقف المصيبة. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الغزوات كانوا يبحثون عن الموت قبل أن يبحثوا عن النصر، ولذلك كانوا يمتلكون صفة الشجاعة. في يوم عاشوراء نكت واحد من أصحاب الإمام الحسين لزميله، أضحكه، قال: ليست هذه ساعة مزحة، زميله وقال له هذه ليست ساعة مزحة، ساعة جد، قتال موت. التفت إليه قال والله ليس بيننا وبين الحور العين إلا أن يميل علينا هؤلاء بسيوفهم، ويا ليتهم قد مالوا. هذه ساعتها، هذه ساعة المزحة، لأن بيننا وبين الموت هذه السهام، إن دخلت في أجسامنا رأينا الحور العين. هؤلاء زاهدون في حياتهم. من هو الذي يبيع دينه ومبادئه وقيمه وكل شيء؟ عمر بن سعد. يقول له أبو عبد الله الحسين انضم إلينا، يقول إن لي بستانا في الكوفة وأخاف أن يصادر، إن لي بيتا في الكوفة وأخاف أن يهدم. قلبه متعلق ببيته وبستانه. الزاهد بالإضافة إلى كل ذلك له أجر كبير عند الله. في حديث شريف يقول أكثر أهل الجنة البلهاء، لكن ليس الأبله المتخلف عقليا، ذلك الذي يصفه الناس بأنه أبله، ورط روحه ورط نفسه. ومن قال لي يقول ومن قال له أن يثور؟ ولماذا قال كلمة حق عند سلطان جائر؟ هذا أبله، هذا متخلف، هذا ما يفهم. ولكن الفاهمون هم الزاهدون، والزاهدون هم الذين عرفوا قدر الآخرة وفهموا أن الدنيا مهما عاش الإنسان فيها لا بد أن يكون لها انتهاء. سيقال للإنسان في يوم من الأيام قف وادخل في القبر. يقول الله في حديث قدسي إن أدنى ما أعطي للزاهدين في الآخرة، أدنى ما أعطي للزاهدين في الآخرة أن أعطيهم مفاتيح الجنان كلها، يفتحون أي باب شاءوا، فلا أحجب عنهم وجهي، ولأنعمنهم بألوان التلذذ من كلامي، ولأجلسنهم في مقعد صدق، وأذكرنهم ما صنعوا وتعبوا في دار الدنيا، وأفتح لهم أربعة أبواب، باب تدخل عليهم الهدايا منه بكرة وعشية من عندي، وباب ينظرون منه إلي كيف شاءوا بلا صعوبة، وباب يطلعون منه إلى النار فينظرون إلى الظالمين كيف يعذبون، وباب تدخل عليهم منه الوصائف والحور العين. أية خسارة للزاهد. بالإضافة إلى أن الله قال للدنيا يا دنيا اخدمي من خدمني واستخدمي من خدمك، ذلك الذي يعطي للدنيا. الدنيا ما هي؟ مال، دار، حياة، صحة، عافية. يصرف كل عمره لبناء بيت، ترى أن البيت يستخدمه ويعصره، يعجنه ثم يرميه في القبر. الدنيا لم تنصف مع أولئك الذين عبدوها، هل أنصفت معهم؟ يا دنيا اخدمي من خدمك واستخدمي من خدمك. كم من زاهدين كانت الدنيا تأتي إلى أبواب دورهم، كم من زهاد في المناصب جاءتهم المناصب صاغرة أمام أقدامهم، وكم من بحثة عن المنصب وباحثين عن مال وباحثين عن بيوت وعقارات وما شابه ذلك ماتوا قبل أن يسكنوا فيها. لا شك كل واحد منكم يعرف قصة أو قصتين من جيرانه ومن بني قومه، أولئك الذين كل همهم كان منصبا في سيارة أو في بناء قصر أو ما شابه ذلك، قبل أن يسكن في ذلك القصر مات. فإذا في القبر عليه أن يجيب على ما جمع وهو لم ينم فيه ولا ليلة واحدة. إذن من زهد في الدنيا هانت عليه المصيبة، يعيش حرا مثل طير يجد أمامه الأفق مفتوحا. في الشيء الذي يؤمن به لا يجد عقبة، لأن العقبة الأساسية عقبة النفس، من تجاوز هذه العقبة لن تقف أمامه في هذه الأرض عقبة. تهون عليك الأمور كلها إن تجاوزت عقبة ذلك. ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات، من مصادر الصبر، من منابع الصبر ترقب الموت، الصبر على أربع شعب: على الشوق والشفق والزهد والترقب. فمن اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار اجتنب المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات. هذه الحقيقة التي اسمها الموت الناس أمامها على أربعة أنواع. منهم من يتغافل عنها، عن هذه الحقيقة، يتغافل، مثل رجل مصاب بمرض السرطان ولكنه يتغافل عن هذا المرض، يشغل نفسه بالموسيقى، بالأغاني، بالأفلام وما شابه ذلك، ولكن السرطان يبدأ بمد جذوره في داخل جسمه، السرطان لا يتوقف ولكن هو غافل. التغافل عن الموت هذا هو قسم من الناس، وهم كثيرون، بل ولربما بعضهم من المؤمنين، إلا أنه يشغل نفسه، لماذا يفكر في شيء مخيف؟ لماذا يفكر في شيء مزعج؟ القسم الثاني أولئك الذين ينظرون إلى الموت نظرة سلبية، الموت نهاية، الموت انتهاء، قد يكون من المؤمنين وقد يكون من غير المؤمنين. المؤمن بالله وبالموت قد ينظر إلى الموت باعتباره نهاية. فبالنسبة إلى الموت إما يكون خائفا منها دائما، لا يطلب منك أن تخاف من الموت، يطلب منك أن تترقب الموت لا أن تخاف منه، لأنك حينما تخاف من الموت قد تصبح راهبا في الحياة، وكما قلنا لا رهبانية في الإسلام، والرهبانية هي الانقطاع عن الناس وعدم الفعل في الحياة والانشغال بالعبادة وحدها، والله عز وجل لا يريد منا عبادة منقطعة عن المجتمع، ولا زهدا سلبيا يضع في أمام عينيه الموت من دون أن يضع أمامه السرعة في الخيرات. وقد يكون الكافرون يعتبرون الموت نهاية، من السديمة جئنا وإلى السديمة نعود، أو كما ينقل الله عنهم في ذلك الوقت: وما يهلكنا إلا الدهر، يقول لك الحياة شمعة، هذه الشمعة تنطفئ تنتهي. هذا هو النوع الثاني من الذين ينظرون إلى الموت. وهنالك نوع آخر أو فئة أخرى من الناس يفكرون في الموت تفكيرا إيجابيا: الموت سفر، والموت بالنسبة إلى المؤمن مثل قفص يفتح له بابه فيطير الطير منه، ذلك الذي يريد أن يسافر هل يبكي، هل ينعزل عن الحياة، أم ينشغل بجمع الأثاث، بترتيب أوضاعه، بالتفكير فيما يحتاج إليه بعد السفر وفي أثناء السفر، الذي يعتبر السفر إلى حبيب يستعد للقائه. التفكير الإيجابي في الموت يتطلب منا أن نترقبه، لا أن نخشى منه، ولا أن نعتبره دافعا لنا إلى الانعزال من المجتمع والابتعاد عن الفعل في الحياة وترك المسرح للظالمين والفاسقين والفاجرين. هذا هو المطلوب من التفكير في الموت، أن نتحسب للموت حسابا إيجابيا. الموت نتيجة الأعمال، أنت في قاعة امتحان وبعد لحظات يطلب منك أن تذهب إلى غرفة وأن تستلم النتيجة، ماذا تفعل في قاعة الامتحان؟ تحاول أن تأتي نتيجتك صحيحة. الإمام الصادق سلام الله عليه ضرب مثالا للدنيا، قال إن رجلا تعقبه ذئب فهرب من هذا الذئب، وصل إلى بئر، دخل في البئر، وضع رجلا من هنا ورجلا من هناك على الجدار، وأراد أن ينزل إلى داخل البئر هربا من الذئب، ولكن نظر إلى تحت فرأى حيات وعقارب، فوقف في وسط البئر، فوقه ذئب يترقبه، وبدأ الذئب يرمي التراب على رأسه، وهو في وسط البئر لا يدري كيف يتخلص، فنظر إلى جدران هذا البئر فوجد بعض الخضار، وجد بعض النباتات الصغيرة، فانشغل بها عن الذئب وعن الحياة والعقارب. ثم قال: الذئب هو الموت الذي يتعقبنا ويبحث عنا، وهذا التراب الذي يرميه على رأس الإنسان أيام تؤخذ من عمره، والحياة والعقارب في قبره، وهذه النباتات الصغيرة في جدار البئر هي الدنيا، مشغول عن الذئب وعن الحياة والعقارب بهذه الوريقات الخضراء. من ارتقب الموت سارع إلى الخيرات. لماذا يسارع ولماذا السرعة؟ أليست العجلة من الشيطان؟ نعم، ولكن السرعة من الرحمة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. هنالك فرق أساسي بين السرعة وبين العجلة. السرعة تعني أنك تريد أن تقطع مسافة، تمشي بسرعة أو تركض، ولكن لا تتعجل، لا تحاول أن تقفز 20 مترا وأنت لا تستطيع ذلك. السرعة تتطلب منك أن تسرع خطاك وأن تستخدم كافة إمكانياتك بشكل متواصل وسريع، هذه مطلوبة. والمبادرة سرعة، ذلك الذي لا يبادر إلى العمل ويترك كل عمل إلى وقت الفوت ويقول العجلة من الشيطان، لم يفهم معنى العجلة ومعنى السرعة. في الإسلام عندنا مبادرة، والمبادرة دائما مطلوبة، وقيمة المؤمن بالمبادرة. لا يستوي المؤمنون الذين آمنوا قبل الفتح والذين آمنوا بعد الفتح. القرآن الكريم يقول: المؤمنون الأولون، أولئك الذين آمنوا في مكة في بداية نزول الوحي وبادروا إلى ذلك. المؤمن رجل مبادر، لا يفوت الفرص، رجل مسرع، ولكن ليس إلى الشر وإنما إلى الخير. وسارع، الذي يترقب الموت يسارع، يعني يبادر، يعني أول ما يرى الفرصة يقفز عليها. الذي اكتشف الولايات المتحدة الأمريكية كولومبوس، حينما اكتشف هذه القارة وعاد إلى إسبانيا وحصل على جائزة، بدأ بعض حسادي يتكلمون عليه ويقولون: ما الذي فعل؟ ركب مركبته وذهب إلى البحر، ثم وصل إلى يابسة، عاد وقال: اكتشفت قارة جديدة، ما الذي فعل؟ لم يفعل شيئا. وكانوا يخالفون ملكة اسبانيا التي قدمت له جائزة لاكتشافه القارة الامريكية. كولومبوس جمعهم، جمع كل حساده والذين كانوا يتكلمون عليه، جمعهم على طاولة واعطى لهم بيضة واحدة، قال: من منكم يستطيع ان يوقف البيضة بالطول؟ كل واحد منهم اخذ البيضة وبدأ فترة من الزمن يحاول ان يوقفها بالطول، ما استطاع، اعطاها للثاني، فالثالث، فالرابع، فالخامس، الى ان عجز الكل واعترفوا بعجزهم. اخذ البيضة وضربها قليلا على رأسها حتى انكسرت قليلا، ثم اوقفها على رأسها بالطول. الكل قال: نحن كنا نعرف هذا. قال: لماذا لم تصنعوا؟ لماذا لم تفعلوا؟ انا ما فعلت شيئا صحيح، ولكنني سارعت، ولكنني بادرت. الحر بن يزيد الرياحي وشمر بن ذي الجوشن كلاهما عاش في يوم عاشوراء وفي صحراء كربلاء، وكلاهما بالنهاية مات، ولكن واحد منهم سارع والآخر لم يسارع. واحد منهم ارتقب الموت فسارع إلى الخيرات. ما الفرق بين الحر بن يزيد الرياحي وأهل الكوفة بعد مقتل الإمام الحسين؟ ثاروا، ولكن ما قيمة ثورتهم تلك؟ حينما لا يسرع الإنسان إلى الخير يكون مثل الذين وصفهم القرآن الكريم: حتى إذا بلغ أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها. كلنا لحظة الموت يقول: يا رب لو أمهلتني ساعة لتبت إليك، لو أمهلتني ساعة لا أعطيت للناس ما عندي، لأرجعت الظلمات والظلامات. شاه إيران كان يتمنى أن يعود إلى هنا قبل موته ولا يظلم أحدا، ولكن المثل المعروف يقول: توبة الذئب موته. حينما وصلت التراق والتفت الساق بالساق، حينئذ الكل يعرف معنى الخير ويعرف معنى الشر ويريد الإسراع إليه. الذي ينظر إلى الموت نظرة الانتقال من مكان إلى مكان ومن منطقة إلى منطقة، يعتبر الموت سفرا يسارع إلى الخيرات. يرى الحياة ليست فسيحة. الذي يتغافل عن الموت يرى الحياة فسيحة، إذن عنده مجال وسيع للعمل. ولكن الذي يرتقب الموت يرى الحياة ضيقة، يرى الوقت مضايقا عليه، يرى كل شيء يمكن أن يفوت، يحمل قلق الإنجاز، يحمل خوفا من أن يفوته الخير. إذا قيل له عمل خير لا يتوانى، يقول: غدا. يقول: الآن، لعلي غدا في عداد الميتين، في خبر كان. تسألني ما هو الخير؟ الثورة خير في سبيل الله، الإصلاح بين الناس خير، العبادات خير، العطاء خير، التعاون خير، الأخلاق خير، هذه الخيرة. فكر بينك وبين نفسك، هل أنت من الذين يسارع في الخيرات، أم سرعته دائما 120 كيلومتر باتجاه مصالحه؟ قضية ترتبط بزوجته مسرع إليها مهتم بها، قضية تقرأ اللوحات الموضوعة على القبور في المقابر تجدون أن كبار السن هم الأقلية بين الموتى، والكل يظن بأنه يموت بعد 100 عام. هل نستطيع الفرار من الموت؟ يقول الله في حديث قدسي: يا ابن آدم أحسن خلقك مع الناس حتى أحبك وحببتك في قلوب الصالحين وغفرت ذنبك. يا ابن آدم ضع يدك على رأس من شئت وأحب له ما تحب لنفسك فأحبب للمسلمين. يا ابن آدم لا تحزن على ما فاتك من الدنيا ولا تفرح بما أوتيت منها، فإن الدنيا اليوم لك وغدا لغيرك. يا ابن آدم اطلب الآخرة، فإن ذرة من الآخرة خير لك من الدنيا وما فيها. يا ابن آدم أنت في طلب الدنيا والآخرة في طلبك. يا ابن آدم تهيأ للموت قبل ورودك، ولو تركت الدنيا لأحد من عبادي لتركتها للأنبياء حتى يدعو عبادي إلى طاعتي. يا ابن آدم كم من غني قد جعله الموت فقيرا. في الحديث الشريف: أعطوا لموتاكم ولو اللقمة للهرة. لقمة تعطيها لهرة في وتجعل ثواب ذلك للميت، هذا الميت يحتاج إلى هذه اللقمة مهما كان مليونيرا. كم من غني قد جعله الموت فقيرا، وكم من ضاحك قد صار بالموت باكيا، وكم من عبد بسطت له الدنيا فطغى وترك طاعتي حتى مات عليه ودخل النار، وكم من عبد قترت عليه الدنيا فصبر ومات ودخل الجنة. فترقب الموت يجعلنا نبادر إلى الخيرات إن اعتبرنا الموت بداية مرحلة جديدة. الموت كما في الحديث الشريف بالنسبة إلى المؤمن مثل ثياب وسخة ينزعها من على جسمه. بعض الصالحين بعد الموت رأوهم في المنام في الأحلام وسألوهم: ما الذي شعرتم؟ قالوا: شعرنا براحة، ثم رأينا أن أهالينا يبكون علينا، كلما قلنا نقول لهم لا تبكوا نشعر بارتياح، نشعر بانطلاق. حينما تنظر إلى الموت هذه النظرة وأنك ترد على حبيب لك: أنا حبيب من تحبب إلي، تفد على رب كريم. حينما حفر الإمام الحسين الخندق في يوم عاشوراء ورمى أعقاب البنادق، أعقاب الخشب الذي كان معه والحطب وبعض الثياب الرصدة، وأحرقها لكي يضطر العدو أن يهاجمه من مكان واحد، ورأى شمر ذلك قال: يا حسين تعجلت بالنار. وأجابه الإمام قائلا: إنما أفد على رب كريم. حينما تعرف أنك تفد على رب كريم ما الذي تفعل؟ تتعطر لمن تريد أن تلقاه، تتزين بما يحبه، تحمل إليه ما يرتاح منه. ما الذي تحمل إلى ربك؟ الموبقات، الأخلاق السيئة، المبادرة إلى الدنيا، نسيان مبادئه، عبادة مصالحك. ما هي الهدية التي تحملها إلى الله عز وجل؟ لابد أن تكون الخيرات، أن تكون المبرات، أن تكون الصالحات. يقول الله في حديث قدسي: يا ابن آدم أجلك يضحك بأملك وقضائي يضحك من حذرك وتدبيري وتقديري يضحك من تدبيرك وآخرتي تضحك من دنياك وقسمتي تضحك من حرصك، فإن رزقك موزون معروف مكتوب مخزون، فاستعد للموت بعملك الخير. استعد للموت بعملك الخير. فإن رزقك لا يأكله غيرك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يا ابن آدم، الدنيا أمر الدنيا مر على أوليائي لكن يحبون لقائي، وحل لأعدائي ولكن يكرهون لقائي. يا ابن آدم، الموت نازل بك وإن كره، فاصبر لحكم ربك، فإنك مبعوث فسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. يا ابن آدم، لا يخلص عملك حتى تذوق أربع موتات، لا يخلص عملك حتى تذوق أربع موتات. في حديث لرسول الله يقول: موتوا قبل أن تموت. الميت انقطعت رغبته عن الدنيا، انقطع أمله فيما يرتبط بالدنيا. اقطع أملك. طبعا لا نريد أن نقول كن فقيرا كما ذكرنا في ليلة من الليالي، قد تكون غنيا وتكون زاهدا. رأيت تاجرا يملك الملايين من الأموال ولكنه لم ينس ربه، يبحث عن الخيرات، عين لجنة للبحث عن أصحاب الحاجة. حينما كنت جالسا عنده دخل عليه شخصان وبدأ كل واحد منهم يشرح له قصته. حينما أكمل القصة قال: أريد أن أسترجع ما أعطيت لكم. قالوا: لماذا؟ قال: أعطيتكم 300,000 دولار وطلبت منكم أن تعيشا معا وأن تعملا معا، ولكن تنازعتم، وأنا، ثم أشار إلى شخص آخر، قال: أنا وهذا الرجل منذ 30 عاما نعمل مع بعض وبيننا الملايين ولم نتنازع، يوقع عني ووقع عنه الملايين لم نتنازع، وأنتم على 300,000 دينار تنازعتم. رجل يملك الملايين ولكنه زاهد فيها، يعطي هنا وهناك، نعم العون على الدين، الغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن إذا أعطاك الله شيئا في هذه الدنيا لا تعبده، لا تركع عنده، لا تسجد عنده. عيسى بن مريم سلام الله عليه كان يذهب مع شخص أراد أن يهديه، فقبل وخرج معه إلى الصحراء، ولكن يبدو كان زاهدا في الدنيا لأنه لا يملكها، لا قيمة لهذا الزهد. لأنك لا تملك هذه الملايين فأنت زاهد فيها، ولكنك في 10 دنانير تكون بخيلا، ليس هذا هو الزهد. يبدو أن الرجل باعتباره لا يملك شيئا صار من أصحاب عيسى بن مريم، فخرج معه في الصحراء، وجد كنزا من الذهب فترك عيسى وبقي عنده. في هذه الأثناء مر 3 أشخاص، وجدوا رجلا وكن، هؤلاء كانوا 3 وذلك كان واحدا، قتلوه وبدأوا يقسمون هذا الكنز، فاختلفوا فيما بينهم. أرسل 2 منهم حينما مرت فترة من الزمن جاعوا، أرسلوا واحدا منهم لكي يشتري لهم طعاما من المدينة ويأتي بالطعام إليهم. في أثناء الطريق فكر بينه وبين نفسه: كنز لا يفوت، يقول لك ربح محترم لا تفوت، هذه الفرص كل الناس يعرفونها ويتصيدونها، فرصة ربح، فرصة منصب، فرصة راحة، فرصة زوجة، كنز لا يفوت، هذه فرصتي في الحياة. اشترى طعاما واشترى مع الطعام سما ووضع السم في داخل الطعام، وأتى بالطعام إلى صاحبيه، وصاحباه قد تآمرا عليه، قالوا: نحن 3، الكنز يجب أن يوزع 3 أقسام، ولكن تعال ونقتل كل واحد، قال لصاحبه نقتل هذا الثالث فيحصل كل واحد منا على نصفه. بمجرد أن جاء الرجل قفز عليه وقتله، ثم أكل الطعام ومات على ذلك الكنز. عيسى بن مريم رجع من مهمته فرأى 4 أشخاص موتى والكنز في مكانه. طبعا تقول الحمد لله لم أكن منهم، ولكن أليست هذه البنايات تبقى ونحن نتقاتل عليها؟ أليست هذه الأراضي تبقى وكل واحد منا يقتل صاحبه عليها؟ يا ابن آدم لا يخلص عملك حتى تذوق 4 موتات: الموت الأحمر والموت الأصفر والموت الأسود والموت الأبيض. الموت الأحمر احتمال الجفاء، تحمل الجفاء، تحمل السجن، تحمل أن يبتعد عنك الناس، تحمل الصعوبة، تحمل الجفاء وكف الأذى. والموت الأصفر الجوع والإعسار، والموت الأسود مخالفة النفس، أصعب أنواع الموت. والهوى، فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. والموت الأبيض العزلة، تصبح مؤمنا ثائرا في سبيل الله رساليا يبتعد عنك أقربائك. ما انتصر نبي بين بني قوم، ما انتصر ثائر عند أقرانه وعند أصدقائه وعند أقربائه. تتحمل هذه الموتات الأربع، حينئذ يكون عملك مخلصا، حينئذ تكون صابرا. ومن ترقب ومن ارتقب الموتى سارع في الخيرات. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.